بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم في بيان أخوة الإيمان ورابطة الدين التي هي أوثق الروابط وأقواها وأمتنها، وهو يدل على وجوب التضامن بين المسلمين والتراحم والتعاطف والتعاون على كل خير. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، رواه مسلم. وفي تشبيه المؤمنين بالبناء الواحد والجسد الواحد ما يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم وينتظم صفهم ويسلمون من شر عدوهم. وهذه الأخوة التي تجمعهم شأنها ومكانتها أعظم من أخوة النسب، لأن الجامع فيها دين الله، والرابطة فيها عبادة الله، والغاية منها نيل رضا الله جل وعلا. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة حقها، وأن يعرف لها مكانتها، وأن يحفظ لها حرمتها، وأن يتحاشى كل أمر ينقضها أو ينقصها. فإن الأخوة في الله تحتاج من أهل الإيمان ومن المتآخين في الدين إلى رعاية وعناية بها، لئلا تنخرم ولئلا تنثلم. وبمطالعة الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم نجد آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوه بهذه الأخوة وتعلي من شأنها وتبين موجباتها ومقتضياتها وحقوقها وآدابها. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى في سورة الحجرات في التنويه بهذه الأخوة الإيمانية ومكانتها وذكر شيء من حقوقها وواجباتها. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. ومن أجمع ما ورد في السنة في هذا الباب المبارك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب المبارك، باب الأخوة الإيمانية وما تقتضيه وتستوجبه بين أهل الإيمان من حقوق ومقتضيات وواجبات. ومن أخل بشيء مما ذكر في الآيات المتقدمة وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره من أحاديثه الشريفة مما يتعلق بالأخوة ومقتضياتها نقص من إيمانه وضعف من دينه بحسب ما أخل به من حقوق للأخوة. والإيمان يثمر في أهله تآخيا وتآلفا وتوادا عظيما وصلة وثيقة لا يمكن أن تتحقق بين الناس في أي رابطة أخرى أيا كانت، وهي رابطة مستمرة غير منقطعة في الدنيا والآخرة. أما الصلات الأخرى فهي منقطعة مهما كانت قوتها. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الأخوة والصلة. ولهذا كل علاقة وتآخ مآله إلى التصرم والانقطاع إلا التآخي في الله. وقد نوه الله سبحانه بأهل الإيمان لتواصيهم بالمرحمة، قال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والمراد بالمرحمة التراحم بين أهل الإيمان، وأن تكون قلوبهم منطوية على الرحمة، يرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض، كما تقدم وصف في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد ضرب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم خير أمته في هذا الباب أروع الأمثلة، وحققوا فيه رفيع المقامات، وقد نوه الله سبحانه بذلك في القرآن. قال جل وعلا في سورة الفتح في تمامها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي يرحم بعضهم بعضا ويرؤف بعضهم ببعض ويعطف بعضهم على بعض. آمالهم واحدة وآلامهم واحدة وأفراحهم واحدة وأتراحهم واحدة كالجسد الواحد. ومن المعلوم أن الجسد الواحد يألم لألم بعضه ويفرح لفرح بعضه، وهكذا ينبغي أن تكون حال أهل الإيمان. وإذا ضعف فيهم هذا الخلق فهو من ضعف إيمانهم، لأن من مقتضيات أخوة الإسلام ولوازمها التراحم بين أهل الإيمان، وأن يكونوا بهذه المثابة كالجسد الواحد، وأن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكل يحب لنفسه من إخوانه أن يرحموه، وأن تكون قلوبهم منطوية على رحمة الله، ولا يريد أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بحقد أو حسد أو غل أو كيد أو مكر أو غير ذلك. وما لا يرضاه لنفسه من الأخلاق فيجب عليه ألا يرضاه للآخرين، وما لا يحبه لنفسه يجب عليه ألا يحبه للآخرين، فإنه إذا عومل يوما بغير الرحمة سخط لذلك ولم يرضى بذلك، لأن النفوس تأبى كل خصلة تجانب العطف والرحمة. ولهذا كان متأكدا على المسلم أن يعامل إخوانه بالمعاملة الطيبة الكريمة الفاضلة التي يحب أن يعامل بها. وأساس ذلك بين أهل الإيمان التراحم ووجود الرحمة في القلوب، فإذا رحم المسلم إخوانه عاملهم بالمعاملة الحسنة الطيبة. ومن أسماء نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وألقابه المنيفة صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وهو عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة أولا في خلقه هو صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وثانيا في دعوته المتكررة ونصحه المتواصل لأمته أن يكونوا متراحمين، والأحاديث عنه في هذا الباب كثيرة، أمرا بالرحمة والتراحم وحثا على ذلك، وأنه خلق أهل الإيمان. بل بين عليه الصلاة والسلام أن انتزاع الرحمة من قلب الإنسان دليل على شقائه، قال عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي، رواه الترمذي وحسنه. ويؤخذ من قوله أنا نبي الرحمة أن من انتزعت من قلبه الرحمة فهذا من خلل في اتباع إمام الرحماء صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرحمة تجلب للقلب سعادة وراحة، وتجعل للمرء في قلوب الآخرين محبة واحتراما، لأن القلوب جبلت على محبة من يرحمها ويحسن إليها ويعطف عليها، وجبلت على النفرة ممن كان غليظا فظا. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وروى الطبراني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة، ولكنها رحمة الناس رحمة العامة. فينبغي على المسلم أن يكون مراعيا لحقوق إخوانه المسلمين، محبا الخير لهم، رحيما بهم، عطوفا عليهم، داعيا لهم بالتوفيق والسداد والخير والفلاح والصلاح والاستقامة، لأن حاجة الجميع إلى ذلك مشتركة. فكما أن المسلم بحاجة إلى دعوات إخوانه المسلمين، فكذلك إخوانه المسلمون بحاجة إلى ذلك. قال ابن القيم رحمه الله والجميع مشتركون في الحاجة، بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته. فكما يحب أي المسلم أن يستغفر له أخوه المسلم، كذلك هو أيضا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم، فيصير هجيراه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومن الأجور الواردة في هذا الدعاء العظيم ما ثبت في المعجم الكبير للطبراني بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ثم إن هذه الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية العظيمة لا يجوز أن تهدر أو أن تضيع استنادا إلى بعض الحظوظ الدنيوية. وكم يقع بين كثير من الناس، بل بين كثير من المتحابين، أن يدخل عليهم الشيطان من خلال بعض الحظوظ الدنيوية فيقعوا في قطيعة بينهم وعداوة وشحناء وبغضاء، تبقى والعياذ بالله إلى أن يدرج أحدهما في قبره. وإنها لمصيبة عظيمة أن يخل بهذه الأخوة الإيمانية هذا الإخلال، وأن تضيع بهذه الطريقة لأجل بعض الحظوظ الدنيوية. ولهذا جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.